مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات من الحياة. عودناكم في كل حلقة من حلقات من الحياة أن نفتح ملفا من أهم الملفات الاجتماعية التي تشغل قطاع عريض من مشاهدينا الكرام. وفي هذه الحلقة نتناول ملفا شغل الرأي العام بشكل كبير جدا في الساعات القليلة الماضية. لعل المتابع لبرامج التوك شو ولمواقع التواصل بشكل عام يجد أن من أكثر الأخبار التي علق عليها الناس هو ما يتعلق بتصريح الصحفي إبراهيم عيسى حينما رأى أحد الصيادلة يقرأ كتاب الله عز وجل أثناء عمله في الصيدلية، معلقا أنه كان يرى أنه من الأولى به أن يقرأ في مرجع علمي يتعلق بتخصصه أولى من قراءة القرآن أثناء عمله. نشاهد المقطع ثم نعود إليكم مجددا، كونوا معنا ولا تذهبوا بعيدا.
زي بالظبط لما بتخرج طلبة، طلبة علوم برضو، طلبة علوم بعقل ميكانيكي ينتهي بيه الأمر، إنه يعني أنا أحيانا كتير لما بدخل الأجزخانة ألاقي الشاب اللي قاعد في الأجزخانة الطبيب الصيدلي بيقرأ قرآن. شيء جميل، قراءة قرآن شيء جميل طبعا مفيش شك يعني، وكنت أنا متصور إنه فهمه أجمل كمان يعني، يضيف لقرايته يعني، لكن من باب اولى عارف الاجزخانه ما بيقراش ليه في كتاب عن الدواء، في مرجع عن الدواء، ما بيفتحش ليه برنامج وثائقي في على اليوتيوب ولا غيره يتفرج على اخر الادويه واحدث الامراض وبتاع. ليه انا موديه كليه الطب علشان افهمه ان علم الحديث النبوي بالنسبه له اهم؟ يعني مش فاهم. طب ما كان راح اشتراح الازهر، ما عندنا كليه اصول الدين ولا كليه، يروح يدرس حضرته. انما انا بديه واديه كليه علميه عشان يدرس علم. فبلاقيه هو مهموم قوي بحاجات نظريه، واروح للراجل بتاع النظريه الاقيه مهموم قوي بالحفظ والتسميع. وده لا يمكن تقول بقى برضه لما تقول بلد عايزه تنميه عمرانيه وصناعيه وزراعيه وايه، وعدد الطلبه الناقلات النظريه ازيد من الطلبه بالكليات العمليه ب 300,000، يقول لك يبقى بلد لازم تراجع نفسها شويه.
في الحقيقه ان هذا المقطع اثار حفيظه المشاهدين في كل مكان، واصبح الناس يعلقون على هذا المشهد بحقيقه بامور كثيره جدا وشغل الراي العام خلال الساعات القليله الماضيه. لكن سبحان الله العظيم، هذا المقطع الذي انتشر وبشكل كبير جدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال اليوتيوب، الامر جعل كثير من الساده المشاهدين يرد وبشكل عملي. فوجدنا فئات كثيرة من المجتمع أصبح ينشر له صورة، سواء في الصيدلية كصيدلي أو طبيب حتى في عمله، أو حتى الفلاح في حقله، أو حتى العامل في مكانه، أو حتى الشباب اللي هم بيبيعوا في الشوارع، كل واحد ماسك المصحف ردا على هذه التصريحات التي أثارها الصحفي إبراهيم عيسى. دعونا بداية نعلق على هذا المشهد مع ضيوفي هذه الحلقة. يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء يكون ضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ أحمد المتولي الداعية الإسلامي، فأهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا،
حيا الله شيخنا.
حياك الله وبارك الله.
كما أيضا أسعد وأشرف في هذا اللقاء يكون معي ومعكم الأستاذ الدكتور خالد سمير، فأهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا،
نورتنا وشرفتنا.
ربنا يخليك.
أيضا أسعد وأشرف في هذا اللقاء يكون ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة الأستاذ أيمن محفوظ المحامي، فأهلا ومرحبا بك.
أهلا بك،
نورتنا وشرفتنا.
بنورك يا فندم.
الله يبارك فيك. بداية نبدأ مع فضيلة الشيخ أحمد، هذا المشهد الذي أذعناه الآن على الشاشة والذي أثار حفيظة المشاهدين في مختلف أنحاء الوطن العربي، نعم، كيف تعلق وكيف رصدت هذا المشهد؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. أولا يعني اعلم أن الناس مع القرآن ثلاثة أصناف. صنف هو قلب ميت فلا يتأثر، لا يتدبر القرآن ولا يتأثر به، وقلب حي ولكنه معرض عن القرآن كلية قراءة وعملا، وقلب ميت وهذا لا يتأثر بأي شيء، وقلب حي عفوا قلب حي تأثر وتدبر القرآن فعمل بما فيه. ما هو القرآن؟ القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم والمتعبد بتلاوته إلى يوم القيامة. هذا الكتاب المعجز الذي تحدى الله عز وجل به المشركين خاصة، وتحدى به الناس عامة والمشركين خاصة، فقال تعالى أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فعجزوا أن يأتوا بعشر سور من مثل القرآن، فتحدى زاد الله عز وجل التحدي فقال فأتوا بسورة من مثله، فعجزوا أن يأتوا بسورة من مثله أو أثارة من مثل القرآن فعجزوا عن ذلك. القرآن الكريم يا أخي له سطوة على القلوب وله جلال وله عظمة، فالذي تكلم به هو العظيم سبحانه وبحمده. والنفوس البشرية بطبيعة فطرتها التي فطرها الله الناس التي فطرها الله عليها، هذه النفوس تنساق وتنقاد إلى القرآن دون أن تدري. وهذا حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين الذين لم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هؤلاء المشركين القرآن صدع قلوبهم، صدع الكفر في قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه ذلك دخل البيت الحرام ذات يوم ليصلي لله تبارك وتعالى، وبعد أن صلى جلس يتلو القرآن، فتخيل القرآن الذي يتلوه هو النبي، يخرج القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا كما أنزله الله تبارك وتعالى، فيتلو النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا بالقرآن يصدع قلوبهم، فتلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم سورة النجم كاملة، قرأ سورة النجم كاملة، والرواية في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، تلا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلى قوله تعالى أزفت الأزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، سامدون أي تطبلون وتزمرون وترقصون إلى آخره، فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول عبد الله بن عباس فسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسجد معه المسلمين المسلمون والمشركين والإنس والجن.
سبحان الله،
سجدوا لله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يدروا ماذا فعلوا وماذا صنعوا.
نعم.
ماذا فعلوا؟ وهذا ربما يكون السبب في عودة كثير ممن هاجروا إلى الحبشة في الهجرة الأولى لما وصلهم الخبر، فظنوا أن الجزيرة العربية قد أسلمت، ولكن هؤلاء المشركين لما رفعوا رؤوسهم من السجود أنكروا ما فعلوه، ولكنها سطوة القرآن على القلوب.
نعم. ومن هنا حينما رصدت هذا المشهد وهو تعليق الصحفي رامي عيسى، نعم، على أنه دخل على صيدلي فوجده يقرأ القرآن وعلق أنه لو قرأ في مرجع علمي لكان هذا أولى، ردود الفعل الواسعة التي تعاطف مع الناس في مختلف أنحاء العالم حول كتاب الله عز وجل، كيف رصدت هذا المشهد؟
نعم. والله أنا لست أدري كيف تجرأ على قول هذا الكلام، وإن كانت فكرة خاصة به فنحن لسنا في حاجة إلى إثارتها الآن. هذه القلاقل التي قلقلها في المجتمع وهذه الإثارة التي أخذت حظا واسعا جدا من الانتشار في هذه الأيام القليلة الماضية، لماذا يثير هذه النقاط ولماذا يثير حفيظة كثير من المسلمين لتجاه دينهم؟ لماذا؟ لماذا هذا يعد ازدراء لدين الله عز وجل؟
نعم.
ازدراء لمقدسات المسلمين. لماذا يفعل هذا في هذا الوقت تحديدا؟
هل لو الموظف في مكانه في دائرته الوظيفية أو الصيدلية أو أيا كان من فئات العمل المختلفة،
نعم،
لو قرأ القرآن في وقت فراغه في العمل دون أن،
نعم،
يعطل هذا العمل،
نعم،
هل هذا فعلا لا
هذا لا شيء فيه ولا حرج
لا حرج
عليه مطلقا،
لا حرج
أنه لا يتعارض مع أداء العمل وإتقان العمل،
نعم،
فالإسلام أوجب علينا إتقان العمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه،
نعم،
إتقان العمل أوجب من قراءة القرآن،
نعم،
فإذا أتقن عمله وكان هناك من الفراغ ما يتسع به أن يتلو آيات الله عز وجل فلا بأس ولا حرج.
نعم. أشكرك فضيلة الشيخ، شكر الله لكم. دكتور خالد سمير، كيف رصدت هذا المشهد؟
هو طبعا يعني ردة الفعل بالغضب، الحقيقة أنا ببقى يعني غير سعيد لما أرى أي إنسان يعبر عن رأيه، طالما بيعبر عن رأيه بطريقة سلمية أن يحصل غضب بدل ما نرد عليه بالحكمة وبالنصوص، وإذا كان غير عالم يعني يتفضل العلماء بتوضيح النصوص القطعية التي تضحد هذا الكلام. طبعا يعني أنا يعني قراءتي الشخصية للنصوص كرأي شخصي، أنا قرأت فتاوي كثيرة حتى الآن، فضيلة الشيخ بيقول إن لو في وقت فراغ، وأنا رأيي يعني مختلف قليلا، أن قراءة القرآن هي فرض عين على كل مسلم ومسلمة قدر استطاعته،
نعم،
في كل وقت. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه، يعني في كل المواضع وكأنها رحمة من الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق البشر ليعبدوه.
نعم.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه ثم رحمهم.
لو تمعنا قليلا وجدنا أنه لا يوجد خلاف بينك وفضيلة الشيخ، لكن الشيخ يقول على ألا يتعارض هذا مع العمل.
ما هو يعني نعم. ما أبين وجهة نظري، لا يمكن أن أتعارض القرآن مع العمل. ليه؟ كل عمل لم تبدأ بذكر الله فهو أبتر. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم دي آية، ودي تعتبر ما تيسر من القرآن، وهكذا.
نعم.
يعني إحنا لو نيتنا أننا نفهم هذا النص ونؤديه بالصورة الموجودة على أنه فرض علينا وأنه نعم. واجب يجب أن نحرص عليه.
نعم.
وليس شيء نؤديه في وقت الفراغ أو إذا نعم. كان طيب يعني هي دي الفكرة.
هذه الصورة وجدناها تنتشر بشكل كبير، كل من هؤلاء الناس يرد بطريقته الخاصة على الصحفي إبراهيم عيسى، وأصبح يرفع كتاب الله عز وجل ويقرأ في مكانه من باب نصرة كتاب الله عز وجل. كيف رصدت هذا المشهد؟
الإجابات العديدة بالنوايا الطيبة دفاعا عن القرآن هي شيء جيد. النقاش طالما يجري بصورة سلمية ومهذبة في كل الأحوال وفي كل الأوقات هو شيء جيد، يجب أن يعني نحافظ عليه. هي المشكلة إن عندما يكون هناك ردود بغضب وبسب وبأشياء مثل هذا، يعني ده يضر
يتنافى.
الدعوة ويتنافى معاها. نعم. ويعني ولا يمت الإسلام بصلة، هو ده الخطأ اللي احنا بنراه. وللأسف هذه القضية أو أي قضية أخرى لأن دي ثقافة موجودة.
نعم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة الحسنة
وجادلهم بالتي هي أحسن.
صحيح أحسنت.
مهم جدا جدا ان احنا نتعود ونتعلم ان احنا نتقبل كل رأي، لا نتقبل يعني محتواه.
نعم.
وانما نتقبل حق التعبير السلمي عن الرأي ونرد. ونحن لسنا اصحاب عقيدة رخوة او نخشى على عقيدتنا ان اي احد يعبر عن رأيه بما خالفها، لا، ده احنا يعني واثقين، ويعني ربنا سبحانه وتعالى ارانا في قرآنه آيات تسهل علينا جدا، حتى لو أنا راجل مش مختص.
نعم.
لكن بمجرد أن أفتح كتاب الله بلاقي قدامي نصوص قطعية، مجرد أن أنت تذكر الناس بها ما أنتش محتاج تشرح.
نعم. جزاك الله خير. أيضا سبحان الله بعض العلمانيين الآن فضل الشيخ يزعجهم إبداء كل ما هو دين، يعني لو شاف أي مظهر من مظاهر التدين والالتزام هذا أمر يزعجه. لو تأملنا في الوظائف، سواء في الوظائف في الدوائر الوظيفية أو في المصالح الخاصة، نجد أن كثير من الناس بيضيعوا وقتهم في حاجات ليس لها علاقة بالعمل.
نعم.
بتفرج على يوتيوب، بتفرج على ماتش، بتفرج على مقاطع من مباريات كرة القدم.
نعم.
مقاطع من أغاني المهرجانات وما إلى غير ذلك، لكن سبحان الله يأتي التعليق على قراءة القرآن الكريم.
نعم.
دعنا نروح للأستاذ أيمن محفوظ، تعليقك وكيف رصدت هذا المشهد.
أولا أنا بتفق مع كلام مولانا والدكتور أن القرآن هو فرض عين وفرض يعني على كل إنسان أن هو يتعبد بقراءة القرآن، ده أمر ما فيهوش جدال.
نعم.
لكن أنا عشان أنا راجل بتاع قانون وبدور على الأدلة، وعندنا دايما أن نبحث في أي سلوك إنساني على كونه جريمة من عدم، هو إحنا ندور في الركن المعنوي في أي كلام أو أي جريمة. احنا عايزين نبحث في كلام الاستاذ ابراهيم عيسى قد يقصد به خيرا، يعني احنا برضه هنبحث عن براءته قبل ما نبحث عن ادانته. ابراهيم عيسى دايما بيدور على مهاجمه كل شيء هو اسلامي وبشكل مستفز، ودايما بيلقي التهم على كل شيء اسلامي. وكون ان هو اختار الصيدليه بالذات، انا ما اعتقدش ان في برنامج بحجم برنامج ابراهيم عيسى بكل الدعم وكل الناس اللي وراه ما يختارش لفظ غير لما يكون قصده تماما. اشمعنى اختار الصيدلية بالذات رغم ان كل او اغلب يعني الناس اللي
شافوا
الصيدلية دي هم من الاقباط، وكونه يختار يقول ان الانسان اللي الصيدلي اللي بيمسك القرآن اولى به ان هو يبحث في مرجع علمي، ده كلام قصده ان يعني انا على مسؤولية هذا الكلام.
لكن سؤالي يا أستاذ أيمن، أنت حضرتك كراي القانون، يعني بعض الناس يرى أن في هذا الأمر في تعدي، في استفزاز للمشاعر، في تقدير للسلم العام.
نعم.
كيف لمسته يعني؟
أنا شايف أنه هو يمثل كل الجرائم اللي حضرتك قلتها دي كلها بما فيهم.
نعم.
ازدراء الدين الإسلامي وتقدير السلم والأمن المجتمعي.
نعم.
ده كل ده في التصريح البسيط اللي هو قاله، وأنا متأكد أنه هو بيغازل.
ده من الدخول بالنوايا، خلينا نقول نوايا ده لازم نعلق على الامر بشكل عام.
انا في قلت لك في حاجه اسمها الركن المعنوي في الجرائم، احنا بنبحث في الادله اللي توصلنا. الراجل دوت بتاريخه بطريقته بالتصريح المستفز دوت
بشكل، هذا التصريح اثار حفيظه الناس. نعم اشكرك.
ممثل جريمه وانا بطالب من السلطات ان هي تتخذ اجراء ضده او على الاقل التحقيق معاه.
نعم. ايضا من ضمن الامور التي شغلت الناس خلال الساعات القليله الماضيه هو ما تم اثارته عبر وسائل الاعلام، وايضا انتشر بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يتعلق بالاذان الموحد. الحقيقة مسألة الأذان الموحد أمر أثار حفيظة كثير من السادة الأفاضل المشاهدين، وأيضا إنصافا البعض يرى أن هو هيكون أمر من الأمور الإيجابية التي ستنتشر في مجتمعنا خلال الأيام القادمة. لكن كثير من الناس بيقولوا هي إيه مشكلة الأذان الموحد؟ يعني إيه فكرة الأذان الموحد وليه لجأت وزارة الأوقاف إلى هذا القرار؟ كثير من الناس كان بيقولوا ان احنا بنعاني من نشاز الاصوات الموجود في كثير من قرانا ومناطقنا الشعبيه وبعض المدن لعدم توفر مؤذن لكل مسجد، فبالتالي كثير من اهالي المنطقه اي واحد كده ساعه الاذان يدخل المسجد ويفتح الميكروفون ويؤذن، وهذا الذي جعل وزاره الاوقاف تلجا الى فكره الاذان الموحد حتى ينطقوا اصوات جميله واصوات طيبه ويكون الاداء الصوتي او التون انجاز التعبير كله ماشي في نسق واحد فلا يحدث ازعاجا للمجتمع. كثير من الناس في المقابل قالوا طب ما احنا ممكن من خلال ادارات المساجد، يعني كل مسجد من المساجد على مستوى الجمهوريه له اداره خاصه به. ايه المانع ان اداره المسجد تنتقي من كل منطقه او من كل قريه او من كل حاره او في اي مكان من الاماكن تنتقي بعض الاصوات الطيبه وتوكل اليهم مساله الاذان بالتنسيق مع الناس في هذه المنطقه، والامر اللي هيخلي وزاره الاوقاف مش هتغرم حاجه ان كان المشكله مشكله ماديه وما عندهمش مثلا ميزانيه لتعيين مؤذنين جدد، وفي نفس الوقت لا نحرم الناس هذا الاجر. خلونا نشوف فيديو سريع نعرف ايه فكره الاذان الموحد ثم نعود اليكم مجددا، كونوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. دعونا بداية أسمع إلى تعليق أو نستمع سويا إلى تعليق فضيلة الشيخ أحمد المتولي حول ما يتعلق بالأذان الموحد من الناحية الشرعية. شيخنا الكريم، يعني حضرتك من الدعاء الأفاضل ويعني لك كثير أو لك باع كبير جدا في الدروس الدعوية والمنهجية من خلال المساجد ولقاءاتك بالطلاب، كيف رصدت هذا المشهد فيما يتعلق بالأذان الموحد؟
أولا الأذان شعيرة من شعائر الإسلام.
نعم.
ولكن هناك سؤال يفرض نفسه الآن، ما الداعي إلى مسألة توحيد الأذان؟ طيب إن كان الجواب لمنع هذا النشاز من الأصوات، طيب نستطيع أن نقول كما تفضلتم في مقدمتكم بارك الله فيكم، نستطيع أن نتخير بعض الناس من المناطق المحيطة بالمساجد الرئيسية في المنطقة.
نعم.
ويعينوا، وهناك أناس كثيرين لا يريدون مقابل مادي مقابل هذا.
صحيح،
لا يريدون.
هناك تنافس ايضا في بعض المناطق.
نعم. الناس بفطرتهم يحبون إقامة الشعائر.
نعم.
انا كما قلت لكم انه شعيرة من شعائر الإسلام.
طيب
الغاء هذه الشعيرة، لإلغاء هذه الشعيرة لابد هناك من ضرورة، اين الضرورة؟
البعض بيقول لك ان مفيش تعطيل للشعيرة، يعني
نعم.
البعض بيقول مفيش تعطيل للشعيرة بدليل ان الأذان سيقام، لكن الفكرة ان
الأذان سيقام من جهاز.
نعم.
من جهاز، ولكن أين الثواب المترتب على الأذان؟ لماذا نحرم هؤلاء الذين يريدون إقامة شعيرة من شعائر الإسلام من هذا الجزاء أو هذا الثواب عند الله يوم القيامة؟
نعم.
النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، هذا إشارة إلى شهرتهم وتميزهم عن الناس يوم القيامة بوضعهم هذا، لأنهم يعتبروا دعاة إلى الله تبارك وتعالى، يدعون إلى ركن من أركان الإسلام اللي هو الركن الثاني بعد الشهادتين وهو إقامة الصلاة وهي عماد الدين. فهؤلاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول أن المؤذنين أطول الناس أعناق يوم القيامة كانت كفيلة بأن يتسابق الناس إليها. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لا ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. الاستهام اللي هو أن يضربوا قرعة وكل واحد منهم ينتظر يقول يا ريت حظي يطلع ان انا مؤذن وانا مقيم الشعائر في هذا المسجد او في بيت من بيوت الله عز وجل. فانا دلوقتي لو حضرتك الواقع يقول ان هذه الاجهزه وقد استخدمت ويعني استعملوها من قبل وكانت تفسد وكان الوقت يخرج وهذا
قالوا لأن أنهم تفادوا كل الأعطال وكل المشاكل التي كانت من ذي قبل يعني.
طيب هذه نقطة. النقطة الثانية كيف يوحد التوقيت؟ التوقيت يختلف من محافظة إلى أخرى. كيف يوحد التوقيت؟
لعل سيجعلها في كل
محافظة. أراد أن يجعل لكل محافظة النداء.
نعم.
هذا يكلف الدولة تكاليف باهظة.
نعم.
فلماذا وهناك باب أقصر وأقل تكلفة من هذا؟
نعم. وفي حال عطل موجود في الأجهزة لأن ورد الأجهزة تتعطل.
نعم.
في حال انقطاع الكهرباء، في حال أمور كثيرة جدا. قال لك أنه في هذا الوقت ينبغي على المؤذن داخل المسجد أن يرفع الأذان هو بنفسه أو الإمام في المسجد مسؤول عن رفع الأذان إن حدث هناك عطل.
نعم.
حضرتك مع هذا لا تجد أن هناك داعي لهذا الأمر.
شوف يا أخي الكريم، الأذان فرض كفاية.
نعم.
يعني بمعنى فرض كفاية، بمعنى لو أن هناك حي وبه مثلا 5 مساجد وهناك مسجد جامع، مسجد كبير.
نعم.
وأقيمت الصلاة في هذا المسجد وأذن المؤذن في هذا المسجد، يسقط الفرض عن سائر المساجد ويكون إقامة الشعيرة، هذه الشعيرة تكون سنة في حق هذه المساجد. فلماذا نطمس السنة؟ لماذا نطمس سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم.
بل ينبغي علينا أن نحافظ عليها.
نعم. أشكر شكرا جزيلا دكتور خالد. كان لك تعليق حول ما يتعلق بالأذان الموحد، أظنك من المؤيدين لهذا القرار.
لا، هو المناقشة كانت على موضوع أنه إلغاء للشعيرة.
نعم.
فكرة توحيد الأذان ليست إلغاء للشعيرة، لا يحصل أذان، الغرض من الأذان هو دعوة الناس للصلاة وتوعيتهم بدخول الوقت. تمام. توحيد الأذان أنه يصدر من كل المساجد بنفس الصوت هي فكرة ليست يعني شرعيا من ناحية الشرعية، يعني ما هياش إيقاف للأذان،
مش تعطيل شعيرة.
نعم. لكن احنا بنتكلم على ما هو الغرض برضو. يعني هي مش تعطيل للشعيرة، الشعيرة موجودة وستستمر ولا يستطيع أحد أن يعطل شعائر الله.
نعم.
ربنا يعني وعد بحفظ الذكر ولن يستطيع أحد أن هو يعطله، فأنا دي مش مشكلة أو الاتهام ده اتهام غير موجود.
نعم.
لكن دعنا نتناقش في موضوع ما هو الغرض من ذلك ولماذا الإصرار. الموضوع ده مثار بقاله سنوات عديدة.
صحيح.
5-6 سنوات ويتكرر كل فترة ويجرب ويفشل لماذا الإصرار؟ هل هو يعني إصرار على غلق باب رزق في الأول؟ دي وظائف، تعالى نتكلم بقى بالورقة والقلم في البطالة
مش شعار ده موظف.
يعني هل المساجد الصغرى هل سيتم الاستغناء عن مقيم الشعائر؟ هي أغلقت لفترات طويلة في كورونا وبعد كده مش محتاجين أذان فيها وواحد بس يؤذن في كل حي. هل إحنا بنقلل الوظائف مثلا؟ هل وزارة الأوقاف وزارة فقيرة أغنى وزارة في مصر وجاي كل مواردها بتأتي من الثروات اللي ملهمش مواريث؟
تلقون أن هي مواجهة نشاز الأصوات، ترد على ده بإيه؟
فكرة نشاط الأصوات يعني فضيلة الشيخ تناولها بطريقة موضوعية. احنا ممكن ان انت بتختار مقيم الشعائر، المفروض اصلا مقيم الشعائر لازم يكون يجيد ترتيل القرآن او تجويده، ترتيله على الاقل حتى يقيم الشعائر.
الإمام يجب عليه.
يعني انت هتختار مقيم شعائر لا يستطيع قراءة القرآن.
لكن الحقيقة ان الزوايا والمساجد مش كل زاوية لها مقيم شعائر، يعني في كثير من، وحضرتك عارف برضو ان بعض المؤذنين ان لم يكن اكثرهم يعني ليس ملتزما بالذهاب الى مسجده، خدت بالك؟ فبيعتمدوا على الاهالي في كل منطقه ان هم يتولوا مساله الامامه ومساله الاذان. يعني
هل حل تقصير بعض الموظفين ان احنا نلغي ونضر الملتزمين؟
مني انا اقول لك الواقع.
احنا بنفترض. يعني. بنفترض. ال- 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 في ز- يعني زوايا صغيره جدا جدا لا يوجد بها مقيم شعائر.
نعم.
وده
صحيح.
موضوع تاني للنقاش. هل الزوايا الصغيره دي يجب ان يكون لها مقيم شعائر ام لا؟ هل يمكن ان يكون هناك شخص متطوع وليس بالضروره ان يرفع الاذان من الزاويه الصغيره وإنما من المساجد المنفصلة يجب أن يرفع الأذان. يعني كل ده موضوع يجب أن يكون فيه نقاش مختلفا تماما، بشرط أن نعرف ما هو الهدف من فكرة توحيد الأذان.
قالوا أن الهدف الرئيسي موضوع نشاز الأصوات وتداخل الأصوات في بعض.
هذه حجة وليست يعني هذه حجة دحضها سهل يعني. النقطة الثانية ده بيفتح معنا موضوع آخر كنا تناقشنا فيه قبل ذلك لكنه لم يثار برضو بشكل موضوعي للنقاش في الإعلام، وهو توحيد خطبة الجمعة. وقلنا أن ظروف كل حي وكل مدينة تختلف.
صحيح.
وأن خطبة الجمعة
إن شيخ المسجد أدرى
هي ربنا سبحانه وتعالى جعلها لهذا الغرض، أنها يعني في مسجد جامع في كل حي أو في كل مدينة حتى يجتمع الناس ويتعرضوا لنفحات الدهر ويناقشوا مشاكلهم من الناحية الشرعية.
توحيد موضوع الخطبة
دي نقطة تانية برضو. ما هو برضو ما هو الهدف؟
أن توحد في تعليق من الشيخ أحمد كلها. كنت أضيف بعد إذنك، مع الوضع في الاعتبار أن الإسلام نادى إلى من أن يكون الأذان بصوت الندي. وهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي رأى رؤيا الأذان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أخبر بها بلالا فإنه أندى منك صوتا. هذه كانت علة بينها النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن هنا أيضا كان في بعض التصريحات المستفزة أيضا من كان من فترة من شيرين رضا أظن من بعض الممثلات، ومن ثم مؤخرا من السيدة فريدة شباشي عضو مجلس الشيوخ فيما يتعلق بالأذان والأصوات، وأن هي هذه الأصوات مزعجة، وكانت شيرين بكده بتقول الأصوات جعير. نعم. حضرتك كان ليك موقف قانوني وتقدمت بشكوى لمجلس النواب تطالب بإسقاط العضوية عن السيدة فريدة الشباشي حول تصريحاتها الأخيرة فيما يتعلق بالأذان، ليس كذلك؟
اسمح لي بس قبل ما أبدأ على فريدة الشباشي، عايز أتكلم في موضوع الأذان الموحد والحجة الموجودة من الجهة الإدارية اللي بتقول إن هو الصخب والضوضاء والكلام ده. عايز أقول لك إن كل ده غير متحقق خالص في كل الصلوات ما عدا صلاة الفجر اللي بيستمتع بيها المؤمنين والعصاة والطغاة كمان. أذان الفجر بالذات بيحرك جوه الطغاة شيء كبير قوي. يعني الناس كتيرة قوي أنا بعرفهم بيكونوا يعني جايين من مراقص وبيسمعوا أذان الفجر بيغير حياتهم
في مشاعر روحانية مع الهدوء حتى الموجود في هذا الجو يعني.
يعني هو المقصود به صلاة الفجر، وده اللي كانت برضه بتقصده الفنانة شيرين رضا.
انت كان ليك موقف قانوني، دعنا نتكلم فيه مباشرة. الموقف القانوني ماذا فعلت؟
طب انا هكمل. انا عملت برضه موقف قانوني لشيرين رضا، والنهارده برضه ما هو بيتجدد الامر لان ما اتخذش السلطات الأمنية ولا السلطات القضائية إجراء ضد شيرين رضا، وبررت التبرير السيء اللي احنا عرفناه، بتقولك أصل صوت الشيخ ما كانش عاجبني وكده. وبررت الكلام الفارغ.
هل تخدمتي بشكوى ضد فريدة الشباشي؟
أيوة، فريدة الشباشي قالت إن هي بتصم أذانها عن سماع الأذان. وبعدين انا برضو لازم اقول لك يعني عشان ما نبقاش متكلمين على الناس، هي بتقول ان هي في منطقه تجاور منطقه شعبيه ففي تدخل في الاصوات، واصوات مش قيمه ان هي تقوم باداء الاذان، فعشان كده هي بتزعجها يعني. لكن عايز اقول لحضرتك ان هي قصدت الاذان نفسه.
قصدت منين عرفت ان هي قصدت؟ قصدي نوايا.
كانت قالت اصوات الميكروفونات. كانت اجدر بيها ان هي تختار، وطبعا هي لها تاريخ احنا مش هنتكلم عنه وتاريخ.
الشكوى بقى كان نصها ايه؟
نصها ان هي في لائحة تنفيذية وفي دستور، في مواد للدستور، المادة 110 و113 من الدستور، واللائحة التنفيذية للبرلمان بتقول ان على عضو مجلس النواب الا يتصدر للاشياء التي تثير بعض البلبلة يعني. وتثير بعض المشاكل المجتمعية. ويترتب على ذلك اسقاط، تصل الى درجه اسقاط عضويتها في البرلمان ان كانش فيه برضو بعض الجزاءات الاداريه اللي زي وقفها او منعها من حضور الجلسات في مواقع، يعني في عقوبات كتيره ممكن
يترتب على ذلك. اشكرك فضيله الشيخ احمد. حضرتك ايضا ترى في نهايه هذا المطاف ان مساله ترك الامر لادارات المساجد واختيار الاصوات النديه داخل كل منطقه وكل حي هيكون هذا اولى وافضل من مساله توحيد الاذان. فضلا عن انه سيكلف الدوله فعلا مبالغ كبيره جدا. وغير مبالغ في البدايات، هناك مبالغ ايضا
ايضا للصيانات، لان الاجهزه دي محتاجه صيانات دوريه. والمساجد حتى مع الوضع الاخير في موضوع منع صناديق التبرعات داخل المساجد، يعني معلش هو لو حنفيه ميه كسرت صندوق التبرعات هو الذي سيقوم بها، يعني من خلال اموال الناس داخل المساجد. فما بالك ايضا هذه الاجهزه تحتاج الى صيانات مستمره. حضرتك شايف الموضوع ازاي في النهايه؟
تحتاج الى صيانات مستمره، وتحتاج الى مراقبه مستمره كمان. يعني تحتاج الى مقيم الشعائر ان هو يكون مقيم في المسجد، يكون المسجد هو محل اقامه المقيم الشعائر.
وهذا في الواقع ليس موجودا.
لا يوجد. لا يوجد. هذا في حدود علمي. لا اعلم مسجد مقيم الشعائر يبيت فيه. لا اعلم مسجد هذا. الامر الثاني الذي اريد ان اؤكد عليه مع الاعتراض على هذه المساله، نؤكد ايضا ان الاسلام نادى ان يكون المؤذن حسن الصوت. كما قال النبي نادي الصوت اندى منك صوتا. فذهب الى بلال واخبره بالاذان، فاذن بلال وصار بلال مؤذن الرسول صلى الله عليه واله وسلم. فهذا الاتجاه نريد كما تفضل الدكتور والاستاذ ايمن، لابد وان يطرح للدراسه الجيده قبل التنفيذ. لابد من كل الجوانب.
طب اللي بيقولوا يا شيخنا فيما يتعلق ان الاذان برضو التوقيتات اصبحت مختلفه من مسجد لاخر، يعني واحد بيبدا الاذان والثاني بيقيم وده بيقيم وده لسه بيبدا الاذان. عدم التزام كثير من الاهالي او لتاخر مقيم الشعائر او المؤذن عن الذهاب الى المسجد يحدث تضارب في مساله توقيت الاذان.
هذه المشكله ايضا ستحل بمجرد تعيين او الاتفاق على مقيم للشعائر، يكون مقيم في المسجد الخمس صلوات.
فهو يكون هذا واقعيا يحدث؟
نعم
هذا واقعيا لا اعتقد يحدث. صعب انه يحدث،
لا اراه يعني. يحدث الا في المساجد الكبيره، وهذا شاذ. الا في المساجد يعني اللي هي الضخمه في سواء في المساحه،
يعني غالب مقيمين الشعائر فيما اعلم انا يعني بيعمل اعمال اخرى بجانب عمله الوظيفي. وبالتالي يتاخروا، ممكن ما يكونش بيروح للمسجد الا يوم الخميس والجمعه، وباقي الامر اللي هو باقي ايام الاسبوع اوكلها الى احد الاهالي في المنطقه ممن يثق فيه.
وهذا يعد من عدم اتقان العمل
لا شك،
وهو اولى الناس. هو اولى الناس باتقان العمل. يعني رجل عمله يتصل ببيت الله عز وجل.
بقول لك والله المرتب ما بيكفنيش.
نعم
المرتب ما بيكفنيش.
بدايه التعاقد مع الوزاره انت كنت تعرف انك ستقبض او ستحصل على هذا الراتب الشهري. وقبلت واتفقت على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند عهودهم. بس انا لابد ان افي بما
الدكتور بيضحك، ما برضه الدكاتره بيقولوا ان المرتبات الحكوميه ما بيكفوش في المستشفيات.
دي اسمها
بيروحوا لهذا الخاص.
دي اسمها عقود اذعان. لما يكون هناك يعني هيئه توظيف كبيره جدا مسيطره على السوق وتحدد الاجور بطريقه غير عادله لا تكفي الحياه الادميه، بتسمى عقود اذعان. دي اقرب للعمل اللي هو الدستور بيبني على العمل بالسخره، وقالوا من احد مظاهر العمل بالسخره، وان الاجر يكون بعيد تماما عن الاجر العادي الذي يكفي الانسان لحياه ادميه.
جميع فئات المجتمع محتاجه
تعديل. احنا برضو يعني. احنا بنقول ان دي مشكله عامه. لا نستطيع ان نتهم اي موظف. ان هو لا ده انت رضيت لا هو مش راضي طبعا، ومن يوم ما قبل الوظيفه لم يكن راضيا، لكنه مجبر لانه ليس هناك.
ممكن ان تستقيل لو مش عاجبك
ويعمل ايه؟ ياكل تراب يعني؟
ما تاكل تراب ولا تاكل حرام؟
لا ما هنا برضو لا مش حرام. لا مش حرام. وحتى المحكمه الدستوريه العليا والمحكمه الاداريه العليا لها احكام ان من يعمل بعد وظيفته طلاق، كان الاول انت عارف حضرتك القانون بيمنع ان اي موظف حكومي يعمل في وظيفه اخرى، فلما صارت الاجور قليله الى درجه لا تكفي الحياه الادميه أصدرت المحكمة الإدارية العليا وبعدين المحكمة الدستورية أحكاما تتضمن أن الموظف الذي لا يجد ما يكفي أن يسد به قوت أسرته له أن يعمل
عمل آخر. مش في العمل المشكلة أنه هو مش ملتزم بعمل
وقت العمل. أثناء دي بقى تعود على صاحب العمل. ما هو صاحب العمل لو بيفتش عليه مش هيقدر ان هو يزور.
تمام.
لكن هي
امور اداريه ينبغي ان
هي موضوع يا جماعه. خلونا عشان نبقى موضوعيين. احنا عشنا في مصر عشرات السنين باتفاق غير معلن بين الدوله وبين المواطنين، الدوله لا تدفع مرتبات جيده والمواطنون لا يعملون عملا متقنا، ثم اتينا مره واحده سحبت الدوله يدها وقالت هذه هي المرتبات يجب على المواطنين ان يعملوا عمل جيد. الكلام ده لازم يكون فيه نقاش ونقاش موضوعي حتى نصل الى نقطه توافق. احنا ما بنقولش مره واحده ان الدنيا هتبقى هتتغير. لكن لازم نكون موضوعيين، وخاصه ان هناك وظائف تحصل على مرتبات كبيره.
شكرا جزيلا. استاذ ايمن لك تعليق تفضل.
والله انا الدكتور دايما عايز دايما يخش بقى في مواجهه، دايما بيتكلم في القانون وانا قاعد ماشي نعديها. لكن انا عايز اقول حاجه مهمه جدا تصديقا لكلامه. واحنا دايما النهارده متفقين مش هنختلف يعني ان الجهه الاداريه ايا كانت شكلها وايا كانت صورتها دايما ما بتصدر قرار بشكل فوقي، لا لازم القرار يدرس ويدرس بشكل جيد جدا قبل ما احنا نحققه على ارض الواقع. لان حضرتك زي مساله الاذان مثلا، نعم. سهل جدا في التنافس والتصارع على الاذان ان الاجهزه دي تعطل بفعل فاعل. يعني احنا بنخسر فلوس وبنخسر ناس، نعم. كتير. وانا بتضامن جدا مع راي مولانا الشيخ اللي قال الجامع الاكبر او الجامع مسجد الجامع في المنطقه يكون هو صاحب الاذان ويختاروا شخص مناسب.
اشكرك شكرا جزيلا. كان هذا هو موضوع حلقتنا اليوم، تكلمنا فيه عن تصريحات الصحفي ابراهيم عيسى فيما يتعلق بقراءه القران في اثناء العمل، وايضا حول ما يتعلق بالاذان الموحد. في نهايه هذا اللقاء لا يسعني الا ان اتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيوف هذه الحلقه، فضيلة الشيخ أحمد متولي الداعية الإسلامي، شكرا جزيلا شيخنا الكريم،
شكرا الله،
بارك الله فيك،
شكرا الله.
أيضا أتوجه بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور خالد سمير، كل شكر وتقدير لحضرتك،
شكرا،
ربنا يكرمك. أيضا للأستاذ أيمن محفوظ المحامي، كل شكر وتقدير لحضرتك،
أشكرك يا فندم.
مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة وغيرها من حلقات من الحياة موجودة على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة قناة الرحمة، بعد عرض الحلقة مباشرة إن شاء الله. ومن هنا إلى ألقاكم بإذن الله في حلقة الأسبوع القادم قبل هذا التوقيت بساعة. لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.